بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نقف اليوم عباد الله مع قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة الجليلة، ومبدأ ينبغي للمسلم الفطن أن لا يحيد عنه، ذلك أنه أمر أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة جمعاء. أمر الله تعالى به رسوله مع أنه مستغن عنه بالوحي الإلهي، يقول الحق سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. يقول سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إخوة الإيمان، الشورى التي جاء الإسلام قرآنا وسنة يدعوان إليها، ما شأننا نحن معاشر العباد بها، وكيف نحن معها؟ ما معنى كلمة الشورى عندما تطرق سمعي وسمعك أيها الإنسان؟ وما هو حدودها؟ وما هو إطارها الذي ينبغي أن لا تخرج عنه؟ هل الشورى تكون في كل شيء، أم أن هناك إطارا لا ينبغي أن تخرج عنه؟ هذا المبدأ وتلكم القاعدة الجليلة العظيمة التي جاء الإسلام يرسخ لها، جاء الإسلام يدعو إليها، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم عاملا بها، ترسيخا لها في نفوس أصحابه وأمته من بعدهم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الشورى عباد الله، الشورى حقيقتها استخراج الآراء. الشورى أن يجلس صاحب الحاجة، سواء كان الإمام الحاكم أو مدير المؤسسة أو مدير المدرسة أو مدير الشركة أو القائد في قطاع من القطاعات الحكومية أو غيرها من المجالات، بل حتى رب الأسرة وربة الأسرة وغير ذلك من العباد، هم بحاجة إلى أن يلجوا إلى باب الشورى، لا غنى لهم عنها إذا كان الله عز وجل قد أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مستغن عن آراء الرجال، مستغن عنهم بالوحي الإلهي، فإن ذلك يؤكد على عظم مكانة الشورى وأهميتها في حياة العباد. وتالإيمان، الشورى هي استخراج الآراء، أن يجلس الإنسان والمسؤول مع أهل الاختصاص الذين يمثلون مجلس الشورى في قضية من القضايا، سواء كانت الخاصة أو العامة، لكي يقف على الآراء المتفاوتة والمتباينة، فكل إنسان له رأيه بناء على فهمه، كل إنسان له استنباطه بناء على وعيه. فلذلك صاحب الرأي وصاحب المشورة لا بد أن يكون أمينا صادقا مخلصا محبا، حتى تكون آراؤه محل قبول من المجتمع، محل قبول من صاحب القرار النهائي. رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن المستشار مؤتمن، رب الأسرة أو المسؤول عندما يجلس في مجلس من المجالس لطرح قضية من القضايا، إبرام عقد وصفقة مع شركة من الشركات، إبرام معاهدة مع دولة من الدول، البدء بحرب أو غيرها من الأمور العظام، تقدم شاب لخطبة فتاة، وغيرها من المواطن التي تستدعي من صاحب القرار أن يجمع من يستشيرهم في هذه المسألة، فكل واحد منهم يدلي بدلوه بناء على ما لديه من معلومات وثقافات واطلاع وخبرة فيما هو يسأل عنه. لذا إخوة الإيمان، تكون هذه المشورة بمثابة عون لصاحب القرار، يستعين بها ويأخذ بها إن رأى في الأخذ بها من المصلحة، سواء كانت عامة أو خاصة، يرى أن الأخذ بها أولى. وتالإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من قبل الله عز وجل، من يأتيه خبر السماء، لماذا كان يكثر من مشورة أصحابه وهو مستغن عنهم؟ إنه يريد أن يرسخ فينا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله أهمية الشورى وآثارها على الفرد ومن يحيط به وعلى المجتمع. فالشورى من شأنها أن تؤلف القلوب وتنشر الألفة والمحبة فيما بين العباد، من شأنها أن تغرس في الإنسان عدم الأنانية وعدم الانفراد وعدم الدكتاتورية وعدم التحيز لفئة دون أخرى. الشورى لها أبعادها الأمنية على صاحبها وعلى المجتمع. الشورى إذا اجتمعت آراؤهم جميعا إخوة الإيمان، فإن الله تعالى يهديهم لأقوم السبل. بهذا وعد الله تعالى أمة نبيه صلى الله عليه وسلم عندما يطرقون باب الشورى. إذا تأملنا واقع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، استشار أصحابه هل يخرجون أم يبقون في المدينة، فسمع للآراء وأخذ بالرأي الذي يراه مناسبا وفيه المصلحة. في غزوة الخندق استشار أصحابه، القبائل كلها اجتمعت تريد أن تقضي على الإسلام وأهله في المدينة، فجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بذلكم الرأي السديد الذي لم تعهده العرب، لأنه جاء من بيئة يستعملون الخنادق كحماية ووقاية ودرع وأسلوب من أساليب صد العدوان، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بل حتى إذا الإنسان رأى مصلحة وصاحب المصلحة لم يطلبها، أنا كإنسان عندي علم، عندي دراية، عندي فهم، رأيت أمرا من الأمور ورأيت أخا لي في الله، رأيت صاحب القرار في المؤسسة يريد أن يتخذ قرارا وهناك ما هو أفضل منه، ما أقول أنا ما يخصني، هو ما سألني، هو يتحمل نتيجة قراره، كلا، ليس هذا من شأن الإسلام. إخوة الإيمان، المسلم يبادر بالنصح لإخوانه، والنصيحة ما هي؟ هي كلمة تطرحها على من يأخذ بها فيدرأ بها مفسدة أو يحقق بها مصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر اختار موقع من المواقع، فجاء الحباب بن المنذر، الرسول لم يطلب منه رأيا، جاء الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله هل هذا المنزل منزل أنزلكه الله؟ يعني هل هذا المكان، تعيين هذا المكان هو أمر من الله، وحي من الله، أم هي الرأي والحرب والمشورة؟ فقال بل الحرب مشورة. فقال ليس هذا بموقع أو بمكان، ما قال له روح ما حد طلب مشورتك، كما نسمع من البعض لما يأتي إنسان ناصح ويقول سمعت أنك تريد أن تفعل كذا وكذا وأنا أريد أن أنصحك، قال لك ما حد طلب نصيحتك. فهذه من الأخطاء التي يقع فيها البعض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الحباب من المنذر لما تأمل في الأمر وجد أن من المصلحة تغيير المكان إلى مكان آخر يقوى فيه المسلمون ويضعف فيه أعداؤهم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة التي خرج فيها إلى مكة ووقع ما وقع، المشركون لا يريدون الرسول أن يدخل إلى مكة، وحاولوا أن يبرموا معه عهدا واتفاقا الذي عرف فيما بعد بصلح الحديبية، وكانت فيها شروط وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الناس، فخرج إلى أصحابه وكان عددهم ما يقارب 1400، فطلب منهم أن يتحللوا من عمرتهم، فعظم الشأن والخبر على الصحابة، كيف كيف وقد قطعوا هذه المسافة من المدينة إلى مكة يريدون زيارة البيت، والمشركون يمنعونهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يستجيب لهم، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لا يخزيه، الله تعالى لا يتخلى عنه. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وقال نفس الكلام، عمر غضبان: كيف يرجعون دون أن يؤدوا العمرة؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة غضبان، فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار؟ من هذا الذي يتجرأ على أن يتسبب في غضبك؟ فقال: وما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر فلا أطاع. فقالت الزوجة الحكيمة ما قال لها مثل أزواج اليوم يخاطبون زوجاتهم بألفاظ، وإذا ما أرادت أن تتكلم أو أن تشارك برأي أسكتها، كأن المرأة لا رأي لها ولا كلام، إنما هي فقط للخدمة والمتاع. الرسول سمع من أم سلمة وهي زوجته وهو غضبان، قالت له، أشارت عليه دون أن يطلب منها، ما قال لها: ما هو رأيك يا أم سلمة؟ لكن الوضع والموقف يستدعي الإنسان الذي عنده رأي أن يدلي به، لعل الله تعالى أن يجعل فيه الفرج. قالت له: اخرج أمامهم وتحلل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وتحلل من عمرته، فلما شاهده الصحابة بدأوا يتحللون يتأسون به صلى الله عليه وسلم. إن المواقف الكثيرة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لتؤكد إخوة الإيمان على أهمية الشورى والاستشارة والأخذ بآراء الآخرين، لأن فيها فرجة، فيها فسحة، فيها علاج، فيها رفع للضيق. عندما تجتمع الآراء حول قضية من القضايا فإن الله تعالى يجعل فيها فرجا ومخرجا ويسرا بعد عسر. الرسول صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر استشار أصحابه، المسلمون أسروا 70 من المشركين، استشار أبو بكر فكان رأيه لينا أن يقبل فيهم الفداء، فإنهم الأقارب، وإنهم يعني منهم ابن العم ومنهم ابن الخال ومنهم ومنهم. وكان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقطع رؤوسهم، وكان هناك رأي لعلي ورأي لعبد الرحمن بن عوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يتخذ القرار بنفسه، كان ممكن أن يطلب الأمر من الله عز وجل حتى يفصل في الأمر ماذا يصنع في الأسرى، ولكنه يريد أن يقرر ويقعد في هذه الأمة ويرسخ فيها مبدأ الشورى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حادثة الإفك. وما أدراكم ما هذه الحادثة؟ تكلم المنافقون على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموا عائشة الصديقة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات، اتهموها في عرضها في شرفها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص بالرجل، استشار عمر واستشار أسامة. أما عمر فقال إن النساء كثير طلقها، كان شديدا. وأما أسامة رضي الله عنهم أجمعين فقال يا رسول الله لم نعهد عليها سوءا فاحتفظ بها. لا يمكن للرجل أن يفارق زوجته لأن فئام من المنافقين من المبغضين تكلموا فيها، فنزلت براءتها من فوق سبع سماوات. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه فيما هو خاص به وفيما هو عام للأمة أجمع. فكذا الشأن بالنسبة لنا نحن معاشر العباد، بحاجة إلى أن نشيع قاعدة ومبدأ الشورى في حياتنا، في تعاملنا مع زوجاتنا، في تعاملنا مع أبنائنا، لأن فيها كما ذكرت الخير والصلاح. وعلينا إخوة الإيمان دائما عندما نطرح مبدأ الشورى لأي قضية من القضايا أن نستحضر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور الحياتية، وأن نقصد بالشورى مرضاة الله عز وجل والصالح العام. إذا كانت المسألة تتعلق بالمجتمع ككل وأصحاب القرار من مسؤولين، إخوة الإيمان حري بهم أن يتشبثوا بمبدأ الشورى، وهذا ما هو جلي وواضح. عندما تتشكل الحكومة في أي دولة ومنها دولة الإمارات التي نسأل الله تعالى أن يحفظها ويديم عليها أمنه وأمانه، تتشكل الحكومة من وزراء، وما الوزراء إلا أعضاء مجلس شورى يستشارون في مجالات التخصص بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع. وما المجلس الوطني والمجلس الاستشاري وغيره من المجالس الحكومية إلا تعبير صادق وتطبيق جلي واضح على تطبيق مبدأ الشورى بما يهم المجتمع والشعب، قصد طرح القضايا بشفافية ووضوح وإيصالها إلى أصحاب القرار، وطرح الموضوع أمامه مع وجود العلاج، الدواء، الأجوبة، الاقتراحات المتعددة أمام صاحب القرار لكي يتبين ما هو الأصلح والأنفع للمجتمع فيتخذ بناء عليه القرار الصائب، ولا يلزم بحال من الأحوال، لا يلزم الحاكم أو غيره من المسؤولين، لا يلزم بحال من الأحوال أن يأخذ برأي المستشيرين، أجمعوا جميعا على قرار أو اختلفوا على قرار، فالذي يفصل في المسألة هو ولي الأمر، ولي الأمر الذي يختار الأصوب منها وإن كان مخالفا لآراء الجميع، لأن الجميع مأمور شرعا بطاعة ولي الأمر وليس العكس. فإذا اتخذ ولي الأمر قرارا يلزم الجميع أن يسمع له ويطيع، وإن خالفوا فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاءه كبار الصحابة، جاءه عمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وبقية العشرة في مسألة ما، مسألة عدد من القبائل، جاءوا إلى أبي بكر وقالوا نريد نقبل بالإسلام ونقبل بالصلاة ولكن لا نؤدي الزكاة. فكان رأي كبار الصحابة أن يوافق أبو بكر على ذلك. لماذا؟ لأن الأمة في ذلك الوقت تتعرض لفتنة، فتنة المرتدين وفتنة تربص الروم للانقضاض على دولة الإسلام، فكان رأيهم أن يقبل منهم، يقبل منهم الإسلام جملة وإن منعوا الزكاة. فخرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى المسجد وجمع الناس وحمد الله عز وجل وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. خالف الجميع، لأن المسألة مسألة موقف ومبدأ وعدم تنازل، إنه دين الله عز وجل. من أراد أن يؤمن فليؤمن ومن أراد أن يكفر فليكفر. الدين ليس خيارا للإنسان ينتقي منه ما يريد ويترك منه ما لا يريد. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رغم أنه استشار كبار الصحابة لكنه أخذ القرار الصائب الذي خالف به جميع الصحابة. فإذا إخوة الإيمان، هذه القاعدة الجليلة العظيمة حري بنا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله أن نعيش معها وأن نطبقها في حياتنا وتعاملاتنا، والله فإن فيها الخير العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، اعلموا أن لبيوت الله عز وجل قداسة، المساجد لها قداسة ومكانة عظيمة، أحاطها الإسلام بأحكام وتعليمات ومبادئ وآداب وقواعد ينبغي للمسلم أن يراعيها وهو قادم إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله. يأتيها بثوب جميل نظيف ورائحة طيبة لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. يأتيها مراعيا عدم إزعاج وإضرار المسلمين بروائحه الكريهة، بل عدم إزعاج الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ألا وإن من صور الأذى الذي يقع فيه البعض منا عباد الله الهاتف، الهاتف النقال، التلفون، أحيانا نسمعه ونحن نصلي يرن ويتركه صاحبه، ما يسكره، ما يوقفه. لماذا؟ يقول لأني في صلاة وما يجوز لي أن أتحرك. أولا هذه الحركة خفيفة بسيطة، ثانيا هذه الحركة من أجل الصلاة، ثالثا هذه الحركة من أجل منع الإضرار بعباد الله. صوت التليفون مزعج، يشوش على المصلين خشوعهم في الصلاة. فإذا ينبغي للمسلم إذا رن الهاتف وإن كان الأولى قبل دخوله للمسجد أن يتأكد من إغلاقه. والأعظم من هذا عباد الله، تلكم الرنات الماجنة، موسيقى متنوعة وأغاني متلونة نسمعها للأسف الشديد تنبعث من هواتف بعض الشباب وبعض المسلمين أثناء الصلاة. أين هذا؟ أين هذا من قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ألا وهو الغناء. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقسم بالله ثلاثة أن لهو الحديث هو الغناء. ويقول النبي: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، فأنت أيها المسلم وقعت في محاذير كثيرة، ارتكبت يعني آثام، نسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه جل في علاه. أنت أتيت لتقف بين يدي الله، لكي تطيع الله، لكي تفوز برضا الله، لكي تكسب درجة ترتفع بها عند الله. فحري بك أيها المسلم أن تتفقد أحوالك، وأنت داخل إلى بيت ملك الملوك سبحانه جل في علاه، كيف أنت وماذا تحمل وكيف هي هيئتك؟ لكن الله عز وجل أين هو في قلبي وقلبك أيها الإنسان؟ وأين هي عظمته في قلبي وقلبك أيها الإنسان؟ هذا ما يظهر جليا من خلال أقوالي وأفعالي وتعاملاتي، سواء كان في بيت الله عز وجل أو كان من خلال التعامل مع عباد الله. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لراج نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم تقبل شهداء الوطن وشهداء التحالف، اللهم تقبلهم عندك، اللهم ارفع درجتهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، سيئات عفوا وغفرانا. اللهم ثبت قلوب آبائهم وأمهاتهم، اللهم صبرهم وأعنهم، اللهم أنزل عليهم صبرك وسلوانك، اللهم اجزهم عن الإسلام خير الجزاء. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الكفرة والملحدين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا طبقا مجللا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.